بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
أطفالنا والتربية، تأليف محمد زكي عوض، تقديم الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع، يقرأه عليكم بشير عبد الرحيم بشير، تقديم بقلم الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع. ليس المهم عادة في التأليف تدبيج المقالات وسرد النظريات، ففي مجال التربية بالذات يكون التأليف أكثر فائدة وأجل نفعا إذا ما كان نابعا من تجربة واعية وتطبيق هادف. وهذا الكتاب بالإضافة إلى ما حواه من نظريات ودراسات تربوية يعكس بوضوح سلسلة التجارب التي خاضها المؤلف مدرسا ومديرا ومفتشا. ولقد كانت المكتبة السعودية تفتقر إلى المؤلفات التربوية الممثلة لأهدافنا وأمانينا النابعة من تراثنا بكل مقوماته الثقافية والحضارية، وكان لابد وأن يواكب التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجالات الحياة نهضة فكرية تشمل فيما تشمل الأفكار التربوية الهادفة. ولئن تعثرت الخطى وتأخرت بعض الشيء في مجال التربية بالذات، فإن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انشغال المختصين بالأعمال الميدانية وتكريس كل جهودهم العمليات التعليمية في فترة كانت بحق نقطة التحول أو بداية الانطلاقة الكبيرة والوثبة الجبارة. ويدرك هذا بداهة أي مطلع على الإحصائيات التعليمية خلال 15 سنة الماضية، واجتزنا بحمد الله أهم المراحل وأخطرها، وتعددت أنواع التعليم وتنوعت وارتفعت بمستوياتها إلى الدراسات العليا لما بعد المرحلة الجامعية. وجاء هذا النتائج المبارك بداية طيبة لانطلاقة موفقة بإذن الله في مجال التأليف التربوي. وهذا الكتاب مساهمة إيجابية في هذا السبيل وجهد يستحق التقدير، وبما حواه من معلومات ونظريات جدير بالمدرس والمطالعة خاصة من قبل العاملين في حقل التربية والمشتغلين بمهمة التعليم، فهو يعالج النظريات والتطبيقات التربوية بأسلوب شيق يجذب القارئ ويستهوي السامع، لا سيما وأنه استبعد الحشو والاستطراد الذي لا طائل دونه، واشتمل في نفس الوقت على معظم الأسس والنظريات التربوية التي لا يستغني عنها المشتغلون بالتربية والتعليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يسدد خطانا لما فيه خير أمتنا وصلاح أمرها في ظل قائدها ورائد نهضتنا الملك فيصل المعظم حفظه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الوهاب أحمد عبد الواسع. تمهيد. اختلف الناس منذ القدم في فهمهم لمعنى التربية والتعليم وتطورات هذه المفاهيم تبعا لتطور الحياة والمجتمعات والقيم والمثل العليا التي تتبناها هذه المجتمعات. فالتربية عند أهل الصين القدماء كانت مختلفة تماما في مفهومها ووسائلها عما كانت عليه عند أهل الهند القدماء، وتعارضت أهداف التربية في أسبرطة مع أهدافها في أثينا. ففي أسبرطة كان هدفها تقويم الأجسام وإعدادها للنزال والقتال، أما في أثينا فكانت ترمي إلى تثقيف العقل وتزويده بألوان من المعارف المختلفة. ثم أشرق على الدنيا نور الإسلام، واستمدت التربية أهدافها من القرآن الكريم والحديث الشريف، ودعت التربية الإسلامية إلى إعداد المؤمن الصالح الكامل، وكانت وسيلتها في ذلك تربية الروح وتهذيب الأخلاق وتزويد العقل بثقافة كاملة، وإعداد الجسم لتحمل مسؤوليات الحياة مع الاهتمام بشخصية المسلم ومهاراته وميوله في إطار من تنبيه الضمير وإيقاظ المشاعر والجمع بين الفردية والجماعة. وهكذا دعا الإسلام إلى إعداد المسلم الصالح والمجتمع الصالح، ثم قامت الأمة الصالحة التي تبوأت مركز الصدارة والسيادة والقيادة في دنيا البشر، ووصفها القرآن الكريم بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والكتاب الذي أقدمه للقارئ الكريم محاولة لإلقاء الأضواء على مفهوم التربية وما تهيئه مدارسنا للطفل، مع إبراز مدى التفاعل والتأثير المتبادل بين فعالية الطفل الذاتية وبين العناصر التي تحيط به. ومن مفاخر أمتنا أن بلغت العناية بفلذات الأكباد قدرا كبيرا ولله الحمد في النواحي التربوية والصحية، مما يجعلنا نتطلع إلى غد مشرق ترفرف فيه ألوية التقدم والازدهار إن شاء الله. وأرجو أن أكون قد وفقت في المساهمة في تحقيق هدف الكتاب في هذه السلسلة التربوية التي سعدت بإشراف معالي وزير المعارف الشيخ حسن آل الشيخ وسعادة الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع وكيل وزارة المعارف، والله من وراء القصد، وهو نعم المولى ونعم الوكيل محمد زكي عوض. الباب الأول: التربية والتعليم. مما لا شك فيه أن الطفل يكتسب أثناء حياته اليومية ونشاطه الحر غير الموجه الكثير من المهارات والخبرات والمعلومات والعادات والميول، سواء قصدنا تعليمه وتهذيبه وتهيئة الظروف المناسبة لذلك أم لم نقصد ذلك. أن الطفل عن طريق ما وهبه الله من حواس ونشاط طبيعي وميل للتقليد واستعداد لمشاركة الآخرين مشاعرهم وأفكارهم وانفعالاتهم وحركاتهم يرمو ويتطور عقليا ووجدانيا وبدنيا. ففي الميدان الفكري نجده يتعلم اللغة ويكتسب القدرة على التحدث بها واستخدامها عن طريق الاستماع والتقليد، ويستمر في اكتساب ألفاظ جديدة وتراكيب جديدة طوال حياته، وعن طريق الاحتكاك والاتصال بغيره ومواجهة مشكلات الحياة يتدرب على التفكير والتعليل والاستنتاج. وفي الميدان المدني عن طريق الحركة المستمرة والنشاط الحر واستخدامه الأدوات فإنه يكتسب الكثير من المهارات اليدوية والحركية، كما يكتسب نوعا من السيطرة على عضلاته وأطرافه في المشي والجري والقفز وتناول الأشياء. وفي الميدان الوجداني عن طريق الجو المنزلي الذي يعيش فيه وأسلوب معاملة الوالدين له والمستويات الخلقية السائدة في الأسرة يكتسب الكثير من القيم الأخلاقية والعواطف والميول والصفات التي تحدد نوع سلوكه ومعاملته لغيره وقدرته على التعامل وتحديد السمات الأساسية لشخصيته المستقبلية. معنى التربية. والتربية في واقعها هي النمو والتطور في الميادين الثلاثة السابقة، وهي عملية استمرارية تشمل حياة الفرد من المهد إلى اللحد، سواء ذهب إلى المدرسة أم لم يذهب، ما دام يعيش في بيئة طبيعية، وهي كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء وسطح ومناخ وإشجار وحيوان وسهول وجبال، يتفاعل معها ويحصل منها على رزقه ورزق أسرته، ويعيش في وسط اجتماعي يشكل فيه علاقاته، سواء كان هذا الوسط عشيرته وأفراد أسرته أم معارفه وجيرانه ومواطنيه جميعا. وهكذا، فالتفاعل مستمر بينه وبين عناصر البيئة، وبينه وبين أسرته وأصدقائه وأفراد مجتمعه. ومن ذلك يمكن أن نوضح معنى التربية بأنها مجموعة التغيرات والتطورات التي يكتسبها الفرد طوال حياته نتيجة تفاعله مع الوسط الذي يعيش فيه. ويقصد بالتغيرات كل مهارة أو مقدرة أو خبرة أو اتجاه في الميادين الفكرية والاجتماعية والأخلاقية. فإذا كانت هذه التغيرات والتطورات تؤثر في سلوكنا وتشكل أسلوب حياتنا وتتحكم في تفكيرنا وتجدد أنواع علاقاتنا، استطعنا أن نلقي الأضواء على أهمية التربية، وأن نتعرف إلى المسبب الذي من أجله قرر جون دوي أن التربية هي الحياة بأوسع معانيها. والواقع أن التربية ليست من اختصاص المدرسة وحدها، ولا تدخل في صميم عمل المعلم وحده، ولكنها تتسع وتمتد فتشمل تأثير كل وسط يتحرك فيه الكائن الحي، وكل بيئة يعيش فيها، وكل إنسان يحتك به أو يتعامل معه. فالمنزل ميدان من ميادين التربية، كذلك الحال بالنسبة للمجتمع، والأب والأم لهما نصيب كبير في التربية، وكذلك الحال بالنسبة للأصدقاء والمعلمين وغيرهم. أما المدرسة فهي البيئة المصطنعة التي أعدتها الدولة إعدادا خاصا، وأعدت لها برامج خاصة ونظما خاصة ومراحل تعليمية معينة، وزودتها بمدرسين فنيين مؤهلين للتربية، كما أن لها خططا خاصة. كل ذلك بقصد توفير أجواء صالحة وظروف مواتية تتحكم في نمو الطفل، وتعمل على إعداده ليكون مواطنا صالحا يخدم نفسه ومجتمعه وأمته. أهمية التربية للفرد والمجتمع. وتتوقف حياة الفرد أولا على الصفات الموجودة فيه، ثم على البيئة التي يعيش فيها. والفرد كائن حي يلتمس مقومات حياته من الوسط الذي يعيش فيه، ويستخدم في الحصول على تلك المقومات ما خصه الله تعالى من مميزات، أهمها العقل، إذ لا يمكن أن يحصل على الهواء والماء والغذاء، ولا يستطيع أن يتعامل مع البيئة واستغلالها استغلالا كاملا إلا بالعقل والتفكير. والطفل كائن حي له من الناحية الفردية خصائصه ومميزاته، وله مواهبه وميوله واستعداده، وتعامله مع البيئة يتوقف على تنمية هذه الاستعدادات حتى يصبح أقدر ما يكون على التفاعل معها. وهو من ناحية أخرى يتعامل مع المجتمع الذي هو أحد أعضائه تعاملا يتوقف على خصائصه الاجتماعية، وينقل إليه استعداداته ومميزاته الفردية. هذا بالنسبة للفرد. أما بالنسبة للمجتمع، فإن كيان المجتمع وتطوره وازدهاره يتوقف على مدى ما يقدمه الأفراد متعاونين لخدمة مجتمعهم والنهوض به. ومن الطبيعي أن تبدأ التربية بالفرد، وتهدف إلى تنمية قدراته واستعداداته، مع الأخذ بعين الاعتبار القوى والحاجات النفسية والغرائز، وتعمل على تنمية قدراته، وفي الوقت نفسه تنظر إلى المجتمع الذي سيتعامل معه الفرد نظرة واقعية لإعداد الفرد إعدادا يمكنه من القيام بوظيفته في إطار هذا المجتمع الكبير. وعلى ذلك يمكن أن نقول أن للتربية ناحيتين، ناحية فردية وأخرى اجتماعية. فالفردية تعني بإعداد الفرد لمستقبل حياته بتنمية شخصه وقدراته إلى أقصى ما هو مهيأ له، والاجتماعية تعنى بإكساب نشاطه وجهوده الصبغية الاجتماعية حتى يستهدف صالح المجتمع ويستطيع التعاون مع مكوناته وعناصره. ولا شك أن واجب التربية في هذا المجال هو تقديم العناصر القوية واللبنات الناضجة المكتملة النمو الكاملة الإعداد القادرة على المساهمة في الواجبات والتبعات من المواطنين الصالحين. التربية المتكاملة. والتربية تعمل على الارتقاء بقوى الفرد، وتحقق له الكفايات العقلية والجسمية والخلقية والاجتماعية والروحية والفنية. فالتربية الجسمية تهدف إلى تحقيق أفراد أقوياء الجسم أصحاء قادرين على الاطلاع بمسؤولياتهم في الحياة. والتربية العقلية تهيئ الفرد إلى التفكير الصحيح وحسن التصرف في المواقف المختلفة وفهم عناصر البيئة فهما سليما. والتربية الخلقية تعمل على تنشئة جيل قوي يؤمن بمبادئه الأخلاقية المستمدة من تعاليم الدين الحنيف، فيشب الطفل مزودا بالأخلاق الفاضلة كالصدق والبر والعطف والإخلاص والتعاون والوفاء وقول الحق وتنمية الإحساس بسيطرة الضمير في شؤون الحياة. أما التربية الاجتماعية فهي التي تحقق قوة عواصر الأخوة ومتانة التعاون والإيثار وحب الخير للآخرين والاعتماد على النفس والتضامن لسيادة المثل الأخلاقية الإسلامية العليا. والتربية الفنية هي التي تحقق تهذيب الشعور ورفاهية الإحساس والسمو بالدوافع النفسية في إطار من نظرة السعادة للحياة وتذوق كل جميل من بديع صنع الله تعالى. أوساط التربية: ميادين التربية ثلاثة، وهي البيت والمدرسة والمجتمع. البيت والتربية: يولد الطفل في أسرة معينة تعيش في بيئة خاصة، ويكون الطفل بما منحه الله تعالى من استعداد وغرائز وقوة داخلية قادرا على التأثر بكل ما يحيط به من سلوك ومعاملة، ويكون سريع التقليد لمن هم أكبر منه سنا. وفي البيت ينمو جسمه وعقله، ويتعلم المشي والكلام وارتداء الملابس وآداب الأكل، ويتعرف إلى البيئة التي تحيط به وما تتطلبه من آداب اجتماعية وحاجات نفسية. وفي البيت تنشأ وتظهر أنواع السلوك الذي يميز شخصيته المستقبلية، فتظهر في بعض علامات الأمراض النفسية كالغيرة والأنانية والقسوة والاستهتار واللامبالاة، كما يبدأ في اتخاذ أسلوب الحياة الذي يلازمه ويواكب حياته، وتنطي فكرة الطفل عن نفسه عن طريق الاحتكاك مع إخوانه أو زملاء اللعب، ويبدأ في معرفة قدراته العقلية والجسمية بالنسبة للآخرين، ويتعرف على مواهبه، ويبدأ الضمير في التكوين، ويفهم ما تسمح به الآداب العامة وما تنهى عنه. ولا شك أن البيت هو الذي يصنع اللبنات الأولى في شخص الطفل، فالبيئة المنزلية هي التي تطبع الطفل بطابعها المميز، فينشأ هادئا ومتسامحا أو عدوانيا حسب البيئة نفسها. وعلى أساس التربية المنزلية تحدد شخصية الطفل واتجاهاته السلوكية وطرق تفكيره ولربما أسلوب معاملته مع الآخرين. المدرسة والتربية: يأتي الطفل إلى المدرسة وقد اكتسب الكثير من العادات والتصرفات الطيبة والسيئة، ولهذا تصبح مهمة المدرسة الكشف عن بعض المشاكل النفسية عند الصغار، والعمل على تركيز السلوك الطيب وانتزاع العادات السيئة واستبدالها باتجاهات نفسية وعادات سليمة وصحيحة. والمدرسة الحديثة هي التي تزود الطفل بالعلوم والمعارف التي توسع مداركه وتثقف عقله وتصقل مواهبه وتنمي مداركه وتفسح المجال لشخصيته لتنمو نموا صحيحا. والمدرسة تعمل كذلك على تعديل سلوك الطفل وتعوده الأخلاق السليمة وتعده إعدادا صحيحا للحياة والمجتمع، إعدادا يختلف في كثير عما تعلمه في رحاب المنزل مع توجيهه لفهم مشاكل المجتمع والعمل على علاجها، وتعده لحياة العمل والإنتاج حتى لا يكون عالة على مجتمعه. كما تعمل المدرسة على مراعاة نمو الطفل في قواه المختلفة وملاحظة الانسجام بين هذه القوى الجسمية والعقلية والنفسية حتى لا ينشأ قوى الجسم ضعيف النفس أو خائر العزيمة أو ضيق الأفق. والمدرسة في بلادنا لها تبعات خاصة ومسؤوليات مميزة، فهي تعد للإسلام جنودا عاملين ودعاة مخلصين وهداة مرشدين مزودين بالثقافة الإسلامية، يصلون ماضيهم بالمشرق وتراثهم الخالد بحاضرهم المزدهر ومستقبلهم السعيد إن شاء الله. وليكونوا مشاعل الخير والهدى يرفعون رايات الإسلام
ويحققون مثله العليا ومبادئه السامية، ويخدمون وطنهم ويعملون لخيره والنهوض به، ولنكون بحق خير أمة أخرجت للناس إن شاء الله. المجتمع والتربية. عندما يغادر الفرد المدرسة يكون معدا للتكيف والاندماج مع المجتمع الكبير، ولا يجد المجتمع حينئذ صعوبة في إخضاعه لقوانينه ونظمه. فالمجتمع بما لديه من وسائل إيجابية كالتوجيه الإسلامي في المساجد والإذاعة والتلفاز وغيرها من وسائل تكوين الرأي العام، وبما يضعه من قيم ومثل وأخلاق، قادر على تكييف الفرد وإخضاعه لقوانينه وأنظمته. ومجتمعنا يعتبر ولله الحمد من المجتمعات الناضجة، فهو مجتمع متضامن، وخاصة أن جميع أفراده يؤمنون بعقيدة واحدة تنبثق منها الأماني الواحدة والأهداف العامة الواحدة، كما أنهم أي الأفراد يقومون بواجبهم في إطار من وحدة المجتمع. وكفالة المجتمع لأمن أفراده وحمايتهم والسهر على راحتهم يؤدي إلى أن يتفرغ كل واحد لاستغلال مواهبه وقدراته إلى أقصى ما يستطيع، وهذا يؤدي إلى إبراز شخصيات الأفراد ونضج مواهبهم، كما يؤدي في الوقت نفسه إلى تقدم المجتمع ورقيه وازدهاره. تعاون البيت والمدرسة والمجتمع في التربية. ومما سبق يتضح للقارئ الكريم الدور الكبير الذي يؤديه كل وسط من أوساط التربية: المنزل، المدرسة، والمجتمع. ولا يمكن لواحد منها أن يقوم بدوره منفصلا، بل ولا تكفي الثلاثة معا إن لم تكن جميعا متعاونة ومتضامنة ومتآزرة. ولن يكون هذا إلا عن طريق التناسق، ليعرف كل منها علاقاته بالآخرين، فيقدم ويقوم المنزل والمدرسة والمجتمع في تحقيق أهداف التربية ومثلها العليا. فيعمل المنزل على الإعداد والمدرسة على التهيئة والممارسة، والمجتمع يغرس المثل العليا والأخلاق الفاضلة. ومن ما تحققه المدرسة في نفس الوقت من التقاء وتلاحم مع البيت ما هو إلا وسيلة إيجابية تحقق أهداف التربية الصحيحة لإعداد الناشئين إلى حياة المجتمع الكبير. الباب الثاني: الاتجاهات الحديثة في التربية، الفروق الفردية. كان اهتمام التربية في القديم موجها نحو المعلومات والمعارف، وكان المربون يبتدئون في تعليم الأطفال في سن مبكرة لاعتقادهم الخاطئ أن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، ويرون أن هدف التعليم هو مساعدة الفرد على التفوق في جميع مجالات الحياة. لهذا وحده وجهت كل شؤون التعليم من نظام وطرق تدريس وامتحانات، وكان هدف المربين استيعاب الطفل أكبر قدر ممكن من المعلومات. ونتج عن هذه الاتجاهات إهمال نفسيات الصغار وشخصياتهم وقدراتهم ومواهبهم وحاجاتهم الجسمية. وكانت المدرسة القديمة عنوانا لحشو الأذهان دون الاهتمام بالصغار ومعاملتهم وقدراتهم وحاجاتهم النفسية. أما التربية الحديثة فقد غيرت هذه الموازين السابقة، إذ أصبحت المعلومات وسيلة من وسائل التربية لا غاية في ذاتها، وأصبح الطفل هو الهدف الأساسي من الجهود التربوية. وعلى هذا الأساس يجب الاهتمام بدراسة نفسية الطفل للتعرف على ما يلائمه وما يتفق مع قدراته الجسمية والعقلية وحاجاته النفسية من معلومات وألوان ثقافية. وتربية الطفل الحديث تعني إكسابه خبرات وتجارب، وتعمل على تنمية شخصيته وإعداد نفسه حتى تكون هذه الخبرات وسيلة مساعدة على استغلال مواهبه. وهكذا نادت التربية الحديثة بأن تكون حياة الطفل المدرسية امتدادا ناضجا وسليما لحياته في البيت، حتى يستفيد المجتمع من عناصر مقوماته البشرية بعد الممارسة الصحيحة للعلاقات السليمة. والمدرسة الحديثة تعمل على إرضاء حاجات الطفل النفسية ومتطلبات خصائص مراحل النمو التي تجتازها. الأسس التي تعتمد عليها التربية الحديثة: أولا، الفروق الفردية. ثانيا، ميول الأطفال وحاجاتهم النفسية ومراحل النمو وخصائص كل مرحلة. ثالثا، النشاط الإيجابي وحصول الطفل على المعرفة بنفسه. رابعا، الحرية الذاتية. الفروق الفردية: من المعروف أنه لا يوجد شخصان متشابهان من جميع النواحي النفسية والعقلية والإدراكية والخلقية والاجتماعية، وهناك أوجه كثيرة للاختلاف بين الناس، وهذا ما نسميه بالفروق الفردية. وهذه الفروق يمكن تقسيمها إلى فروق جسمية وعقلية ومزاجية ونفسية واجتماعية وعاطفية وغير ذلك. الفروق الجسمية: فكما أن الأطفال يختلفون في الطول والقصر وشكل الوجه ولون البشرة، فإنهم يختلفون كذلك من حيث القوة البدنية والصحة العامة والأمراض. فبعض الأطفال مصابون بأمراض العيون، وغيرهم مصابون بأمراض الأنيميا التي تؤدي إلى ضعف الحيوية والخمول. وفي مرحلة الطفولة يكون للطفل استعداد لعدة أمراض كاللوزتين وأمراض الأذن وغير ذلك. الفروق العقلية: ويختلف الأطفال في نسبة الذكاء، فبعضهم أذكياء أو أغبياء، والبعض الآخر متوسط الذكاء، وقد يختلفون في أسباب الذكاء كما يختلفون في القدرات والمواهب والاستعدادات العقلية أو في نواحي الإدراك والتخيل والقصور والمذاكرة. الفروق الانفعالية: وكما يختلف الأطفال في القدرات والاستعدادات، فإنهم يختلفون في السلوك الانفعالي، فبعضهم هادئ قليل الكلام ينتبه إلى كل ما يقال، والبعض مشاكس ثرثار متشتت الذهن، والبعض مطيع يشعر بالواجب، والبعض عنيد مستهتر لا يهتم بواجبه. ومن الأطفال من يكون منطويا يكره الاختلاط ولا يهتم بالصداقات، يعيش متقوقعا في ذاته. ومنهم سريع التأثر والتأثير في الآخرين، يسعى لكسب الأصدقاء ويهتم بالروح الاجتماعية الأصيلة. ومنهم المتشائم الذي ينظر إلى الحياة بمنظار أسود ويكره نفسه ويكره الآخرين ولا يتوقع إلا الشر الدائم. ومنهم المتفائل الذي ينظر إلى الحياة بمنظار الأمل والرجاء. ومنهم المرح الذي ينظر إلى الجانب المفرح من كل شيء. ومنهم المنقبض الحزين الذي ينفعل من أتفه الأشياء. ومنهم الطفل الرزين. ومنهم الصامت. ومنهم الأحمق. ومنهم العاقل المتروي المتزن. وهكذا. الفروق الاجتماعية: وترجع إلى الظروف المعيشية ومنزلة الأسرة في المجتمع وعلاقات الأب بالأم، وانعكاس هذه العلاقات على أطفال الأسرة ومنزلة الطفل، كأن يكون الطفل الوحيد أو وفاة أحد الوالدين أو كثرة عدد الأطفال في الأسرة الواحدة والتقاليد التي تتمسك بها الأسرة. ومن هذه العوامل وغيرها نجد الطفل القلق والمهموم بسبب المشاغل المنزلية والحياة المعيشية، والطفل الذي يكره الحياة، والطفل الذي يهتم به والداه ويهيئان له أسس الحياة الاجتماعية الصحيحة وفرص الاستذكار مع المحافظة على صحته الجسمية والنفسية ومعاونة المدرسة على التربية الصحيحة. وهناك فروق أخرى كنسبة الذكاء بين البنين والبنات، والعاطفة والقدرة على الاستذكار ومدى تحمل كل منهم للعقاب والثواب، إذ المعروف أن الأولاد يختلفون عن البنات في الفروق العقلية والمزاجية والجسمية والاجتماعية.
من فضلك تابع بقية المادة.